أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الروايات الثلاثة. تقدم الكلام في الرواية الثامنة بحسب تسلسل عدد الروايات، والتي كانت هي موثقة عمار، التي يظهر منها بشكل جلي بملاحظة صدرها ومواردها أنها ناظرة إلى قاعدة الطهارة، أي إلى الطهارة الظاهرية، سواء فسرناه بالطهارة التي أخذ في موضوعها الشك بهذا التخريج، أو بالطهارة التنزيلية، أي تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية، وهذا أيضا لا يكون إلا فيما لو كان الموضوع لبًا هو الشك أيضا، لا معنى للتنزيل لو كان طهارة حقيقية. وواضح جدا أن هذه الرواية غير قابلة للحمل على الطهارة الواقعية كما رمى صاحب الحدائق رضوان الله عليه، إذ الطهارة الواقعية لا تغيى بالعلم بالتقذر، لأن لازم ذلك أن الطهارة الواقعية تبقى مستمرة إلى العلم بالتقذر، فتشمل مصداقين أو حالتين: الحالة الذاتية للعنوان بما هو هو، أي فلان شيء طاهر، وحالة الشك أيضا. ولا يخفى أن النظر إلى العنوان الذاتي ولحاظه غير النظر إلى العنوان العرضي، أي مشكوك الشيء. وإذا بنينا على التنزيل فالأمر أوضح، إذ لا يجتمع اللحاظان، لحاظ الشيء في نفسه ولحاظه منزلا على شيء في آن واحد كما لا يخفى. أما قصة استفادة أو عدم استفادة الاستصحاب فتأتي إن شاء الله، ويكفي في المقام أن نقول بأن ظاهر حتى لا يفيد استظهارا أن الطهارة المجعولة للشيء مستمرة إلى العلم بالتقذر والنجاسة، بل ظاهر حتى بيان الحد كما لا يخفى. والاستمرارية ليست مفادها، بل تستفاد بالملازم. وإذا صح ما بنينا عليه وهو واضح، أن النظر إلى الطهارة الظاهرية فالأمر حينئذ يكون أوضح، إذ المشكوك نجاسته إما هو مشكوك النجاسة العرضية حصرا، أو يشمله هو مشكوك النجاسة الذاتية على القراءتين قدر وقدرة. وهو لا شك شامل للنجاسة العرضية، وحينئذ فإن جعل الطهارة في مورد وموضوع هو الشك في الطهارة من الوضوح بمكان أنه حي سوف يبقى مستمرا بنفسه لا بقاعدة تعبدية أخرى إلى أن يزول الشك ويتحول إلى علم بالنجاسة. وبعبارة أوضح، لا يزول ما موضوعه الشك إلا بالعلم، إما بالطهارة وإما بالنجاسة. فهذه الغايات هي غاية للطهارة المجعولة على موضوعين هو مشكوك الطهارة، أو على قول بعض المحققين، ما بدي أدخل الآن إلى البحوث التفصيلية لأنها مربوطة بفقه قاعدة الطهارة، الطهارة التنزيلية. شو الطهارة التنزيلية يعني؟ لا معنى للطهارة التنزيلية إلا أن يكون انضم إلى ذات الموضوع شيء آخر، وإلا إذا لم ينضم شيء آخر فالطهارة طهارة واقعية منصب على العنوان الذاتي للشيء بنفسه. هذا التنزيل موجود إلى حصول العلم، فأين جعل قاعدة تعبدية أخرى غير قاعدة الطهارة هي استصحاب يا إخوان؟ لا معنى لهذا أصلا، لا يبقى إلا دعوة أن الرواية أساسا هي غير ناظرة إلا للاستصحاب، وهذا خلاف الظاهر جدا، فالخلاف صريح الرواية. هي ليست مسوقة مساق المفروغية عن الطهارة وهي بصدد جعل الاستمرارية إلى حين العلم، لا بالعكس، هي تجعل طهارة بالفعل على الشيء مغيم بالعلم، لأنها منعزلة عن جعل الطهارة وكأن الأمر قد فرغ عنه. طبعا كلام كثير في فقه القاعدة على مستوى إثبات قاعدة الطهارة يا إخوان، أنا مش عم ببحث الآن قاعدة الطهارة، عم ببحث بس بعض النكات التي لها علاقة بتحرير وتنقيح محل البحث فقط. جيد، هذه تتمة بالنسبة للرواية السابقة. الرواية التاسعة وهي الرواية، أو أكثر من رواية، روايتان، التاسعة والعاشرة متحدتان في المفاد. في الجزء 17 من الوسائل صفحة 87 الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، سند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب كله من الأجلاء، أبوه سعد لا كلام فيه، الحسن بن محبوب وعبد الله بن سنان من أجلاء الطائفة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا هو صيغة أهم رواية في أصالة الحل يا أخوان. إذا جئنا إلى هذه الرواية، واضح أن هذه الرواية في مقام التصنيف، بمعنى أن كل شيء من الأشياء فيه حلال وفيه حرام. اللحم مثل، المذكى حلال وغير المذكى حرام. اللحم من الأنعام حلال، من غيرها مثلا من السباع حرام، وهكذا. الماء فيه حلال وفيه حرام، ماء الرمان لنفترض، وهكذا. ماشي. طيب، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. شو يعني فهو لك حلال؟ يعني كل شيء لك حلال، وهكذا. طيب، الحلال لا يضاف لك ولغيرك، الحلال الواقع كما هو واضح، الحلال الواقع لا يضاف لي ولغيري. ثم شو المراد؟ فهو أي كل شيء لك حلال. شو يعني؟ يعني حتى ما فيه الحرام، حتى ما فيه الحرام لك حلال، حتى تعرف أبدا، أبدا يعني دائما، في كل شيء وفي كل زمان. طيب، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. واضح. حتى تميز الحرام من الحلال فتدعه. ليش تدعه؟ لأنك جنابك بدك تدع الحرام والله التزاما بالحرمة. فالمقصود أن الشارع لا يطلب منك أن تدعه حتى تعرفه بعينه. يعني افترضك مطبقا أعمالك على الموازين الشرعية، والمطبق لأعماله على الموازين الشرعية إنما يلزمه أن يدعه إذا عرفه بعينه. حينئذ هذه ناظرة للشبهة الحكمية ولا ناظرة للشبهة الموضوعية؟ واضح جدا منها أنها ناظرة للشبهة الموضوعية، لأن الواقع الخارجي هو الذي ينقسم بالفعل. على مستوى الشبهة الحكمية يوجد ترديد وليس تصنيف بالفعل وتقسيم بالفعل. وواضح على مستوى الشبهة الحكمية أنه لا معنى للقول حتى تعرف الحرام منه بعينه. الواقع الخارجي مو مهم الآن، ناظر الشبهة الحكمية ولا الموضوعية، وإن كان واضح أنها ناظر الموضوعية. المهم هو أن هذه الرواية واضحة وضوح الشمس في أنها تتحدث عن الحلية الظاهرية، يعني عن أصالة الحل، مش عن الحلية الواقعية للأشياء. ما عم بتقول النجس حلال واقع، ما عم بتقول كل شيء حلال واقعا وإن كان حراما، ما إلى معنى هذا الكلام. عم بتقول لك بالنسبة لك لا يتنجز عليك حتى تعرفه بعينه، لا تثبت الحرمة في حقك ولوازم الحرمة حتى تعرفه بعينه، والأمور أبدا على ذلك كلها قاعدة عامة من حيث الأفراد ومن حيث الأزمان. هل يحتمل مثل هذه اللغة وهذا اللسان أن هناك الحرمة الواقعية، الحلية الواقعية في مقابل الحرمة الواقعية؟ غير محتمل. من الطرائف يا إخوان أن الأصوليين افترضوا رواية وصدقوها، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، ومشوا. بعضهم عبر تعلم وبعضهم عبر تعرف، واستدلوا على هذا الأساس. ما عندنا رواية هكذا نحن بهذه الصيغة، ما عندنا هكذا رواية. وليش منها الصيات وعندنا روايات صريحة وواضحة فيها قرائن؟ كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. اسرغوا على الكفاية، على الرسائل، على بقية الكتب، كلها. ومن الطرائف الشهيد الصارم ذكر انه في ثلاث صياغات لرواية الحلم. هذه الصياغة والصياغة الآتية رواية مسعدة من صدقة، قال الصياغة الثالثة المعروفة في كتب الأصول ولم نجدها في كتب الروايات. طيب هذه مش صياغة، هذه ما اسمها صياغة يا أخوان، موجودة في كتب الأصول جديدة يعني في القرنين الأخيرين. هذا تأثر الأصوليين ببعضهم البعض دون مراجعة مصادر الرواية وما أكثر شواهده. عموما واضح أن تلك الصيغة قابلة للحديث عن أنه واقعي ومواقعي وإلى آخره، وعن أنه شبهة حكمية ولا موضوعية، بس هذه الصيغة واضحة أنها ناظرة للشبهة الموضوعية وأنها ناظرة للحلية الظاهرية، فهي لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، حتى تعين خارجا يعني. واضح. إسا بإطلاقها شاملة للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ويظهر من العلامة المجلسي في كتاب الأربعين أنه ذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي بسبب مثل هذه الرواية ولو في الجملة، لكن هذا مش محل بحثنا فعلا، ورد في محله في مباحث الاشتغال. إذن هالرواية واضحة يا إخوان، لا عم تتعرض لا لطها، الحلية واقعية، الحلية الواقعية خاضعة للملاكات والتشريعات والحرمة الواقعية واضحة، أصلا قرائن في داخلها لا أقلها قرينتين واضحتان، فهو لك وقوله حتى تعرف بعينه واضح، ما بده إطالة كلام يعني. وشبهة دلالة هنا على استصحاب وغير استصحاب ما موجودة، ليش؟ لأن إذا المجعول حكم ظاهري، نفس القرينة اللي قلتها في الرواية السابقة لليوم في بداية الدرس، إذا المجعول حكم ظاهري ومجعول على عنوان المشكوك، فمن الطبيعي هو بنفسه هذا المجعول أن يبقى مستمرا إلى أن ينكشف خلافه، إما الحلية الواقعية أو الحرمة الواقعية يعني بالعلم. فجعل قاعدة ثانية اسمها الاستصحاب في طوله لغوي، مو الحكم الظاهري موجود، هو منصب على عنوان أنه مشكوك الحلية، هل نجعل حكم ظاهري ثاني مع استمرار هذا الحكم الظاهري إلى مع كون حده أن يعلم العكس، ولا يرتفع الموضوع إلا بارتفاع الشك فلا يعود مشكوكا، ولا يرتفع الشك إلا بحصول اليقين، إما بالحلية فتكون واقعية وإما بالحرمة فتكون أيضا واقعية. هذه الرواية التاسعة. الرواية العاشرة، عاش فيه تطويل لأن الروايات ما له يعني فائدة، هي الرواية الرابعة من الباب صفحة 89، عن علي بن إبراهيم، الرواية مأخوذة من الكافي، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، جاي البحث طارة يقع في السند وأخرى في الدلالة يا أخوان. أما الحديث في السناد فالذي يتوقف عنده في العادة هو مسعد بن صدقة، إذ هذا الرجل وإن ترجم له الشيخان النجاشي والطوسي لكن لم يوثق بهذا العنوان ولم يوثق، وذكر المحققين كلمات من هنا وهنا فيما يرتبط بتوثيقه باعتبار رواياته سديدة محكمة متقنة كما يقول المجلس الأول في روضة المتقين، وهي أتقن من بعض روايات أصحاب الإجماع وإلى ما هنالك، هذا لا يثبت شيء يا أخوان، معتد به يعني، يثبت علمه لا يثبت وفقته في أحسن حالات. نعم يوجد بحث هنا طويل الذيل وخط معنونه وبحكي أنا النتيجة التي أرتئيها أو أستظهرها. مسعدة اسم النادر، ما موجود عندنا إلا ثلاث أربع أسماء ذكرت بهذا الاسم. مسعدة بن زياد الربعي ومسعدة بن زياد العبدي ومسعدة بن صدقة العبدي وفي شخص اسمه مسعدة بن اليسح. الشيخ الطوسي ذكر المساعدة ثلاثة الأول وكلهم لهم كتاب يروي عنهم مين؟ هارون بن مسلم. تذكر أسماء ثلاثة والأصل أن يكونوا ثلاثة. إذا ذهبنا إلى علم النسب، الربعيون فخذ من أفخاذ العبديين وليست قبيلة مقابل قبيلة في أصول النسب، فلا تنافي فيما لو كانا الزيادين ابني الزيادين شخصا واحدا في أن يكون نسبا إلى أصل القبيلة طارة وإلى فخذه القريب أخرى. مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد الأول نسبا إلى العبدية، اثنينهم عبديين. مسعدة بن زياد هو الذي وثق صريحا في كلام النجاشي وذكر أنه له كتاب مبوب في الحلال والحرام. لا نجد الروايات إلا نادرة عن مسعدة بن زياد بهذا الاسم، بينما نجد مسعدة بن صدقة هو الذي روي عنه الكثير الكثير في الحلال والحرام. مع أنه لم يذكر له ما هو كتابه، قال له كتاب. المقارنة بين بعض الروايات، إذا بنجمع الروايات اللي فيها مسعدة بن زياد والروايات اللي فيها مسعدة بن صدقة، نجد بعض الروايات بنفس الإسناد، بعضها مش كلها طبعا، يعني مسعدة بن صدقة هو الشائع الوارد في الأسانيد بكثرة دون مسعدة بن زياد، نجد أنه جملة من الروايات اللي نسبت إلى مسعدة بن زياد وجدناها بنفسها مروية عن مسعدة بن صدقة بنفس السنة ونفس المدى تقريبا. في كتاب مسعدة بن صدقة، في كتاب آخر مسعدة بن زياد، موارد متعددة 4-5 موارد، يعني معهم كل عدد كبير جدا. أنا بحثوا البحث قديما يا أخوان، وهذا من خوالي الأيام يعني باقي الذهن. من هنا أنا استظهرت حينها والله العالم أن مسعدة بن صدقة هو نفسه مسعدة بن زياد أساسا، مش شخص آخر. أما زياد الربعي وزياد العبدي فهما شخص واحد بعد معرفة الأنساب. يبقى التوحيد بين مسعدة بن زياد وبين مسعدة بن اسم النادر يا أخوان، والكل يروي عنه هارون بن مسلم، ولا مورد، كله هارون بن مسلم عن مسعدة، هارون بن مسلم الكتب في النجاشي والطوسي، هارون بن مسلم عن مسعدة. إنه تخصص بها الاسم يعني هارون بن مسلم، إذا هم أشخاص متعددون إمكان عقلي موجود ما يمنع اسم نادر، لكن وجدوا في عصر واحد وفي زمن واحد وتلميذهم واحد والراوي عنهم واحد، لكن إذا بتجمعها إلى بعضها البعض تصير غد جدا بعيدة. من هنا ولا أعرف السبب تفصيلا، سيد البرجودي في ترتيب الأسانين لأنه حاشية صغيرة استظهر فيها اتحاد المساعدة الثلاثة في شخص واحد، لكن لم يبين الوجه بشكل كامل. إذا بدنا نضلنا نثير الاحتمالات الوسوسائية قطعا مش نقطع قطع بأنهم شخص واحد، لكن من خلال القرائن يطمئن الإنسان أن المساعدة شخص واحد، وهذا بيناسب إتقان روايات مسعدة لأنه صاحب كتاب مبوب في الحلال والحرام يعني جليل. جليل في فنه يعني، وحينئذ يتناسب توثيقه مع النجاشي عندما وثق مسعدة بن زياد. إن قال قائل لو كان مسعدة بن صدقة هكذا لما لم يوثق هو فشخص، أقول ما أكثر الأجلاء اللي ما ذكر توثيقهم أصلا في الكتب. إذا بطلع لك من فهرست النجاشي والطوسي أشخاص لا شك في جلالتهم عندي وعندك وما موثقين. لو كان استيعاب التوثيق مستوعب لكل الرجال كما شهد الشيخ في العدة أن الطائفة ميزت الرجال وظاهره مطلق الرجال على الرأس والعين، لكن هذا غير موجود، فإن التوثيق والتضعيف قليل وليس بتلك الكثرة الكافرة. على كل حال، لكن أنا عندي مشكلة ثانية في السند ما رأيت إثارتها، أثيرها فقط للبحث يا إخوان. أنا أستبعد جدا أن علي بن إبراهيم يروي عن واحد من أصحاب الصادق بواسطة واحد. علي بن إبراهيم يا إخوان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، أنه يروي عن مسعدة الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأدرك الإمام الكاظم عليه السلام بواسطة شخص واحد هارون بن مسلم، يعني أنت تقريبا ها حدود 80 سنة لا أقل مثلا بين علي بن إبراهيم وبين وفاة مسعدة. لو تحسب علي بن إبراهيم في أقل درجات الرواية يعني من 15 16 18 سنة، فهارون بن مسلم متى تحمل عن مسعدة؟ ما تشوفوا عمر الشخص، شوفوا عمر التحمل وعمر الأداء، مش من يوم ولادته إلى وفاته، من يوم تحمله. هذا بعيد، إذا بدنا نمشي على المسطرة ظاهرها الاتصال، ما عندنا دليل قطعي على عدم الاتصال، ولكن إذا مبنانا الوثوق هكذا سند لا يوجب الوثوق إنصافا، لا يوجب الوثوق يا أخوان. ها شطارة بتكفيش بدك عمره يساعد. جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. نفس تقريبا نفس تقريبا ذاك كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، قد يكون أصلا نقل تلك الرواية بالمعنى، قد يكون والله العالم. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه. شبهات موضوعية ولا حكمية هذه؟ أو خدع فبيع قهرا. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه من عمدة الدليل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات عنده. طيب يا إخوان، إذا جينا لها الموارد اللي ذكرت هذه مو مطبق فيها أصالة الحلم. ها مثلا الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرق في عمارية اليد. عمارية اليد مش بالنسبة إلي، بالنسبة لي من اشتريته منه. اليد مؤامرة على الملك، في أمارة هنا ما بتوصلنا ولا وصلت الحلم. المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أيضا نفس الكلام هو الكلام. أنت اشتريته من شخص، بالنسبة لبيعه نفسه هو راح باع نفسه احتمال. جيد، أنت بالنتيجة اشتريته من شخص في السوق، أيضا أمارة اليد بتجري بلحظ من اشتريته منه. عم يقصد بالأصل، بالأصل يمكن يكون هو بايع نفسه للسوق وهو حر. أيضا هذا خلاف حمل فعل المسلم على أصالة الصح، على الصح. امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، مقابلها في استصحاب كما لا يخفى. بالنسبة للأخت النسبية أصحاب العالم الأزلي مضافا إلى حمل الأمور على الظاهر وهي أمارة كما لا يخفى، وهي في الظاهر ليست أختي لأنها لم تولد على فراش أبي مثلا أو أمي، احتمال عقلي خلاف الظاهر يعني خلاف الأمارة، أو رضيعتك خلاف الاستصحاب. لكن إذا بدنا نجي الاستصحاب وهي أختك النسبية بدنا نجي الاستصحاب عدم أزلي، رضيعة لا، استصحاب عدم محمولة، لأن هي لما ولدت ما كانت رضيعتي، إذا رضيعت معي صارت رضيعتي، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين. فالموارد مش موارد أصالة حل يا إخوان، هذا بحثه تفصيلا بفقه أصالة الحل مش هون، ويبحث عادة أيضا في أصالة البراءة باعتبار أن رواية الحل أحد أدلة أصالة البراءة. لكن إجمالا كأن هذه الأمثلة يراد منها الحلية من حيث النتيجة لا أصالة الحل، لكن لا تضر بكبرى وكلية الرواية المتقدمة، يعني الصدر كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه، والأمر سهل يا إخوان. بعد أن كانت لدينا رواية هي صحيحة عبد الله بن سينا، والمضمون نفس المضمون بل ذاك أوضح كما لا يخفى. وأنا محتمل يا إخوان، الله العالم سمعتك، ظاهر الرواية كلها مروية عن الإمام الصادق، أنا محتمل أن مسعدا سمع الأول ثم هو ذكر الأمثلة، الله العالم. عموما إن أثبتنا وفاقة مسعدة لم يثبت اتصال السند عندي، لا أقل لا يوثق بها كذا سند، لأن رواية علي بن إبراهيم عن مسعدة من أصحاب الصادق بواسطة واحدة بعيدة إلى الغاية إنصافا، وهكذا سند لا يوثق به، لا يدخل في دائرة الوثوق بناء على أن الحجة هو الخبر الموثوق. طبعا كثير من المحققين رفضوا الرواية باعتبار أن مسعدة لم تثبت وثاقته. أما الدلالة يا إخوان ما في داعي إرجع عيدها، الدلالة هي الدلالة المتقدمة كما لا يخفى، واضح أنها ناظرة إلى شبهة موضوعية، وواضح جدا أنها تثبت أصالة الحل الظاهرية، والأمثلة بتساعد أن المراد الظاهر، وإن كانت ليست أمثلة لأصالة الحل المصطلح، بل هي أمثلة لحل غير واقعي، وأن الأمور تبني أنت على الظاهر وعلى القواعد ما دام لم يثبت العكس. بقيت رواية طهارة الماء وتتم في البحث بلحاظ الاستدلال على الاستصحاب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.